من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 26.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء في كل مكان، وأهلا بكم حيث لقاؤنا المبتد مع الحلقات المسلسلة لأيام الله وذكرى المواقف الإنسانية الطيبة لأبناء الشعب الإيراني ولتلاحم المستضعفين مع قائدهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي قال: إن هذا القرن بعون الله القادر هو قرن تغلب المستضعفين على المستكبرين والحق على الباطل. في الحلقة الماضية مستمعينا، تلاحقت الأحداث متسارعة، وبعدما سقطت أقنعة الخداع بين جمشيد والعقيد محصص، والذي انتهى بقتل الأخير على يد جمشيد الآثمة، وهدف جمشيد هو إحالة مسؤولية القتل إلى الجماعات الإسلامية. أما الوجه الآخر لجمشيد الوصولي، فإنه فشل فشلا ذريعا في إقناع والدته وأخته بروين في أن الحاج عبد الله إنسان احتكاري وانتهازي. ولكن في لقاء اليوم هناك أحداث مفاجئة ومواقف صلبة لشباب الثورة الإسلامية أثناء مواجهاتها لأزلام الشاه. ندعوكم مستمعينا للاستماع إلى هذه المواقف وإلى مراقبة تلك الأحداث.
كيف يقتل عقيد في الشرطة بهذه البساطة يا جمشيد؟ وأمام بيتي أنا بالذات. حقا إن الأوضاع الراهنة أسوأ مما كنت أتصور.
يا دكتور نادري،
نعم،
محصص هو الذي عرض نفسه للخطر فقتل.
ماذا تقول يا جمشيد؟
لعل الكلام هذا لا ينفع الآن، إلا أن الحقيقة شيء آخر. إنه افتقد حياته من أجل التجبر والاستعلاء، فكم كان يحب الاستفراد في جميع الأعمال المهمة والمهمات العالية. أرجو أن تسامحني سيدي على قولي هذا. هل كنت قد وعدته بمناصب عليا أو مهمات عديدة حتى كان أخيرا لا يشاورني أصلا في أي صغيرة أو كبيرة؟ لو كان قد أخبرني قبل ذلك لكنت أطلعته على أنك في سفر سيدي.
ذلك المغفل كان على علم بسفري إلى جزيرة كيش. أتعي ما تقول يا جمشيد؟ محصص كان يعلم أنني لست في طهران. لا يا جمشيد لا، القضية ليست بهذه البساطة.
كنت أظن أنه يعلم بزمن عودتك إلى طهران سيد.
هذا هو الذي يؤرقني اليوم. لا، أنا لم أبلغه بموعد العودة إلى طهران.
إذن ما سبب مجيئه إلى بيتك في تلك الليلة؟
لا أدري، لا أدري يا جمشيد.
في الفترة الأخيرة كان يبادر بأعمال غريبة.
وكيف؟
اقتحامه بيت الناس في النهار وفي هذه الأجواء بالذات، هل كان يبدو منطقيا سيدي؟
لعل الحق معك في هذه القضية بالذات يا جمشيد،
خاصة أن البيت يعود لرجل كان من الناحية السياسية غير ذي جدوى.
تقصد والد ذلك الطبيب؟ ترى ما كان اسمه؟
عبد الله حسيني.
إذن يذهب إليه ويقوم باعتقاله. لو كان يعتقل ابنه محمودا لكنت اقتنعت بعمله.
عفوا، حتى لو كان كذلك فإن اعتقال الناس في وضح النهار لا أراه منطقيا سيدي. إن الذي فعله العقيد محصص كان خسارة كبرى بالنسبة لنا.
صحيح.
إذ إنه في أعقاب إعدام الحاج مرتضوي كان الحاج عبد الله لم يخرج من البيت أبدا.
صحيح.
وليس هناك من سبب لتحريض الناس علينا عبر القيام باعتقاله. هذا ما حذرت العقيد منه مرات عديدة، إلا أنه أبى ولم يهتم بنصائحي له يا دكتور نادري.
طيب أين هو ابنه اليوم؟ ها؟
قبل اعتقال والده كنا نراقبه عن كثب. كان لا يتحرك إلا بين البيت وحانوت أبيه، ولكن
ولكن ماذا؟
ولكن بعد اعتقال أبيه فقدنا أثره.
ماذا تعني يا جمشيد؟
آخر مرة شوهد في المستشفى الذي ترقد فيه أمه، لأنها تشكو من ألم في قلبها سيدي.
عجبا،
ما إن يوصل أمه إلى المشفى حتى تنقطع أخبارنا عنه.
إذن ما دور رجالك في هذا الأمر يا جمشيد؟
سيدي، لم نتلقى تقريرا عنه نشك بأمره. طبعا من يرى اعتقال أبيه في وضح النهار بتلك الصورة المشينة من حقه أن يفكر قبل كل شيء بالهرب والتخلص من هذا الوضع.
كلنا كنا نتصور أن تغيير حكومة هويدا بحكومة أخرى للسيد آموزجار سيعيد الهدوء للبلاد، ولكن يبدو أن الأوضاع ستؤول للأسوأ يوما بعد آخر. واليوم بعد مضي 6 أشهر نراه يفسح المجال لحكومة أخرى.
هذا يعني أنه سيتم تغيير آموزجار؟
لقد تم قتل عدد من الأمريكيين بأيدي الشعب يا جمشيد، وأخذت التظاهرات تعم شتى مناطق العاصمة، وعلينا أن لا نتجاهل مقتل العقيد محصص، إنها علامة سيئة.
أي علامة سيدي؟
لا أدري، لا أدري. آمل أن تتحسن الأوضاع بحكومة عسكرية تخلف حكومة السيد آموزجار.
حكومة عسكرية؟
أجل، أفضل شخص لهذا المنصب هو الجنرال أويسي، وأنت تعلم بشخصيته يا جمشيد، بشخصيته المعروفة بالجلاد في أوساط العسكريين.
نعم سيدي،
هذا أمر لا يصدق أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم. هذا أمر لا يصدق أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم خلال السنة الأخيرة يا جمشيد. على كل حال علينا بإنجاز أعمالنا وتنفيذ مهامنا الموكلة إلينا الموكلة إلينا بأحسن وجه.
ترى من سيخلف العقيد محصص يا دكتور؟
لا فرق في ذلك، عليك أن تتحمل مسؤوليات أخرى جديدة يا جمشيد، وعلينا أيضا التخلص حالا ممن نراه يعرقل سبيل تقدم البلاد، فالسجون أصبحت اليوم تكتظ بنزلائها الكثر.
نعم سيدي،
أطلب من رجالك أن يطلقوا النار على من يشكون به، وعليك كذلك بالبحث عن هذين الاثنين واعتقالهما.
أتقصد محمود حسيني ومصطفى سيدي؟
نعم، لا فرق لنا بينما إذا وجدتموهما حياً أو ميتاً. المهم أن تتحرك بسرعة يا جمشيد.
نعم سيدي، سمعاً وطاعة سيدي.
دقق، ماذا ستحصل على معلومات من عبد الله حسين؟
هل أقوم بنفسي بالتحقيق معه؟
ما بك يا ولد؟
لا شيء، حسناً سأسعى سيدي، سأسعى سعي.
يجب أن يعذب حتى الموت، ليس وحده ذاك، بل كل أولئك القرويين الحفاة. إن لم نتحرك فنحن سنكون أول من يفكر بالهرب يا جمشيد. أتعي ما أقوله؟
نعم سيدي نعم.
إذن انتبه جيدا وكن يقظا، يقظا جدا يا جمشيد. لا أظن أنك تحب لنفسك مصيرا كمصير هوشنغ ومحصص.
طبعا طبعا لا أحب سيدي طبعا.
إن هذا الشعب الذي تراه ينزل إلى الشوارع ربما يسامح الكثير من الناس، إلا أنه لن يسامح رجال الأمن السافاك أبدا يا جمشيد. كن واثقا مما أقوله لك، إنه لن يغفر لنا أبدا أبدا يا جمشيد.
سمعني سمعني يا سيدي سمعني. هل استعاد وعيه؟
سيدي إن لهؤلاء سبع أرواح.
يا مغفل، سألتك عن حاله وهل أنه قادر على الحركة أم ستقومون بانتشاله إلي؟
سيدي إنه بحال جيدة، وبطبيعة الحال هنا ليس فندقا يخلد فيه نزيله للراحة، أو بالأحرى أنه لم يفقد وعيه بعد، وكما أمرتنا به أخذناه للمصح وأدينا الواجب بحقه، وسنأتي به إليكم بعد إجراء بعض عمليات التصليح عليه.
هيا أسرع.
سمعا يا سيدي سمعا.
كان الحق معه شنك، ليس أمامنا سبيل للعودة. كان نادري متشائما جدا في كلامه، ترى هل يستطيعون الوقوف أمام الشعب عبر الأحكام العسكرية؟ لا أتصور أن هؤلاء ينفعهم التعذيب أصلا، لا أعرف. كما أن الأوضاع في الشوارع تسوء يوما بعد آخر، يا لحظي العاثر إن العجوز هذا، أقصد الحاج عبد الله، قد وضع اليوم روحه على الأكف، ولكن ربما نفلح في إرغامه على الاعتراف بعنوان له عن مصطفى.
لقد جئنا به سيدي.
مهلا، حاولوا إجلاسه على الكرسي.
سيدي إنه يحاول أن يتمارض.
اخرس واعمل بالواجب.
أمرك سيدي.
هيا انصرفا، هيا انصرفا.
سمع الوطاع سيدي
سمع الوطاع.
لا حول ولا قوة إلا.
ما هذه المصيبة التي ارتأيتها لنفسك يا حاج عبد الله؟ ها؟ تكلم.
الحمد لله الحمد لله، لقد بلغت مناك، ليس كذلك؟
جئت لزيارتك لا غير.
يا لآلام أمك المسكينة.
ما جئت إليك للتباحث يا حاج عبد الله.
طبعا طبعا جئ بي للتحقيق والانتزاع الاعتراف.
ليس من شيء لا أعرفه عنك، وهذا ليس بجديد. إذا لا داعي للتحقيق، فهذه العيون الملتهبة وتلك الأقدام الجريحة من أجل لا شيء. إنما
على المرء أن يدفع ضريبة عمله في الدنيا. دعني أرح بالك يا جمشيد.
حسنا تكلم.
أنا لن أشكوك لأنني لست نادما على السبيل الذي اخترته في الحياة. أعلم أن الطريق الذي اخترته
أبك
هو آخر منزل لي. إذا لا تضيع الوقت يا جمشيد. لابد أن رجالك أخبروك بأن ليس لدي ما يدفع.
أولئك الذين عذبوك هكذا وجعلوا الجروح والالتهابات في عينك ليسوا بأصحابي ورجالي يا حاج.
اسمع، دعك من هذا الكلام يا جمشيد واخجل قليلا، بل على العكس من ذلك، إن ذنب هؤلاء الذين يفعلون بنا هكذا وينزلون بنا هذا العذاب أقل بكثير من ذنوب أمثالك، لأن الكثير من هؤلاء أجبرتهم لقمة العيش على فعله.
لاحظ يا حاج، أنت بمقدورك وحالك هذه أن تخطب وتوعظ الآخرين إلى أبد الدهر، ولكن ما هي النتيجة؟ وربما كما أسلفت بنفسك أن هذا المكان يكون آخر مراحل حياتك
في سبيل الله،
لكن هل فكرت يوما من هو الذي يجب أن يدفع ضريبة أعمالك؟ ابنك محمود بعد كل تلك المشاق والدراسة والجهد المتواصل للحصول على شهادة الدكتوراه، هل تتصور أنه يستطيع بناء مستقبله؟
بعون الله.
الآنسة مريم، أتذكر أنك تذرعت بضرورة مواصلة دراستها الجامعية. هل تظن أنها قادرة اليوم على الدخول إلى الجامعة؟
لو أصارحك بأنني لست قلقا على أوضاعهم المؤقتة التي يجتازونها أكون قد كذبت عليك.
أوضاعهم المؤقتة؟
أجل، صحيح ما سمعت، قلت أوضاعهم المؤقتة. إن الصبح لقريب، بفضل الله وعونه وهمة وشجاعة هذا الشعب
عليكم جميعا
سينهار نظامكم قريبا شئت أم أبيت.
أراك متفائلا جدا يا حاج.
نعم،
أنت أدرى من غيرك كيف أن أمريكا أصبحت تدافع عن هذا النظام منذ عام 1963
أمريكا
ولم تتركه لحظة واحدة إلى يومنا هذا. هذا هو بيت القصيد.
أله من غباء.
لأنكم تتصورون أن النظام وحده ولا أحد يدعمه. ترى لماذا لا تفهم هذا؟
قلقي عليك هو ضعف قلقي على أهلي وأولادي. لأنك شاب وفي مقتبل عمرك. للأسف.
كفاك يا حاج.
أشفي عليك، ثق بأني لم أكذب عليك. ما إن يطرد الشعب هذا الملك الظالم ستكونون أولى ضحايا هذا النظام يا جمشيد. تتصور أن بقائي هنا يمنعني من الأخبار التي تجري في
اللعنة عليكم جميعا من أولكم إلى آخركم.
اللعنة على الظالمين. ألا تدري بأن الشاه أرسل حاشيته إلى خارج البلاد وهو سوف يلتحق بهم بعد أيام قليلة.
يغضب هل انتهيت من خطابك؟
أعلم جيدا أن هذا الكلام لن يؤثر فيك مطلقا.
أنت اليوم تحطم حياتك من أجل ذلك الشاب المدعو مصطفى.
نعم المصطفى.
هل تعلم أن الحاجة زوجتك هي اليوم ترقد في المشفى؟
ماذا؟ في المستشفى؟
ما كنت أنوي زيادة همومك في هذه الأوضاع الحرجة، إلا أن عنادك هو الذي أدخل الحاجة المشفى وفي قسم العناية المركزة.
في قسم العناية المركزة
يا حاج؟ قل أين هو الآن المعتوه المدعو مصطفى؟
ساعد الله.
قل.
لا تتكلم.
حسنا، قل لي أين هو ذلك الأمير الشاب الذي حطم حياتك حتى تعود إلى حياتك الطبيعية، ويذهب ابنك إلى الجامعة ليدرس فيها وتبدأ ابنتك حياتها مع من تشاء؟
لا أدري هل أضحك عليك أم أبكي. لا داعي أن تتعب نفسك يا جمشيد بهذا الكلام الفارغ.
إن ذلك الشاب مصطفى معتوه وقاتل. هل صحيح أن تحطم حياتك من أجل قاتل هائب؟
أنت القاتل والمعتوه. أنت القاتل.
اسكت يا حاج.
لا تحاول أن تذكره بالاسم بعد الآن، ولا اسم أي من أفراد أسرته.
هكذا إذن. طيب، إذن ليس أمامي بد أبدا.
افعل ما شئت،
واعلم أنت وحدك ستتحمل مسؤولية قتل ابنك. أجل، ولا أستبعد أنهم سيبادرون باعتقال ابنتك أيضا. مهما يكن فهي قد تربت بين يديك.
اخرس أيها الوغد.
حسنا، سأخرس كما تطلب أنت أيها العجوز العنيد. مصيرك أن تدفن في هذا المكان، ولكن اعلم أنني لن أرحم أحدكم. أفهمت؟
لك.
أيها الوغد، يا لك من عجوز عنيد. أيها الأحمق.
يا رب.
الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية. الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض.
يا دكتور، كيف حالك؟
الحمد لله، فقد نجا من الموت المحتم.
الحمد لله.
لو كانت الرصاصة قد أصابته في القسم الأعلى من جسمه لكان اليوم ميتا لا محالة، ولكن وضعه يتطلب العناية التامة من خلال شراء الأقراص المسكنة وتبديل اللفاف الخاص بجروحه بين فينة وأخرى.
نعم نعم.
كما أنه عند استعادة وعيه سيشعر ببعض الألم، ولكن عليه أن يتحمل.
شكرا جزيلا يا دكتور، حقا أنني لا أدري كيف أقدم شكري لك.
شكرا، شكرا لك. شكرا جزيلا يا دكتور.
هذا غيظ من فيض أمام جهودكم الجبارة التي تقومون بها أنتم الشباب. في الحقيقة أنا لم أفعل شيئا.
فضلك عظيم يا دكتور.
عفوا.
إذ إنك استطعت إخراج الرصاصة من بدن مجتبى عبر هذه الوسائل البدائية.
في الحقيقة عندما جاء السيد مصطفى إلي ما كنت أعلم بأني سأواجه شابا جريحا. في البداية شعرت بالخوف حينما شاهدت السيد مجتبى جريحا ولا أحمل معي أي وسائل للجراحة سوى هذه المحفظة البسيطة للطبابة.
نعم.
ولكن الذي يشفي هو الله وليس أنا.
ونعم بالله.
والحمد لله الذي كتب لي أن أشارككم في جهادكم ولو بصورة قليلة.
بارك الله فيك.
أحمد الله وأشكره على كل حال.
أجرك على أبي عبد الله الحسين يا دكتور.
أجرك الله يا دكتور، بارك الله فيك.
حسنا، والآن دعوني أستأذن يا سيد مصطفى.
نعم يا دكتور. نعم.
هل لديك رقم هاتف؟
نعم يا دكتور. نعم.
لو حدث طارئ لا سمح الله واحتجتم إلى بعض المساعدة الطبية فاتصلوا بي على هذا الهاتف لأكون في الخدمة.
شكرا، شكرا جزيلا يا دكتور، فنحن لا ننسى فضلك أبدا.
عفوا، ليس مهما يا ولدي، فسأصل إليكم على جناح السرعة إن طلبتموني.
بارك الله.
المهم هو هذه الرصاصة اللعينة التي أخرجتها. إنه شاب قوي البنية والإرادة، وبعد أسبوع سيشفى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب، عن الإذن.
شكرا، تفضل.
دعني أرافقك يا دكتور.
لا شكرا، فأنا أعرف الطريق جيدا.
طيب.
وأنت عليك أن تهتم كثيرا بصاحبك.
طيب.
أرجو الله أن يكون في عونكم جميعا وأن ينصركم في جهودكم الجبارة هذا.
إن شاء الله. إن شاء بارك الله فيك يا دكتور.
في أمان الله وحفظه.
رعاك الله يا دكتور. في أمان، الله وحفظه. لا أحد يعلم بمصيره لو كان راقدا في ذلك المشفى. يا رب، متى عدت يا مجتبى؟ حقا كنت أعلم بأنك لا تطيق وتعود إلينا بسرعة. ما جرى كان يشبه المعجزة فحسب. من كان يصدق أن أحدا يعيش وهذه الرصاصة مستقرة في بدنه مدة 3 أيام؟ يا رب.
حسنا يا سيد محمود، فقد انتهى كل شيء بخير والحمد لله. محمود، يا سيد محمود.
نعم نعم. ماذا يا مصطفى؟
هل كنت تفكر بحال والدتك؟ فقد كنت تحلق بهذه الرصاصة.
أجل، كنت أفكر كيف يمكن لمجتبى أن يتحمل هذه الرصاصة 3 أيام. الحمد لله، فقد انقضى كل شيء بخير.
يا سيد محمود، لتكن ثقتك بالله، فهو خير معين للضعفاء. إن الطبيب الوحيد الذي كنت أعرفه وأثق به في نفس الوقت هو الدكتور سماواتي، الذي كان في سفر قبل يومين، إلا أنه بفضل الله ومنه عاد من سفره وانتهى اليوم كل شيء بخير وسلامة. الحمد لله، فقد أخرجت مجتبى من ذلك المشفى، وإلا ما كنا نعرف شيئا عن مصيره حينما يدخل رجال الأمن المستشفى.
المسكينة مريم كم كانت معذبة خلال الأيام الماضية.
طيب.
بحيث أنني حينما اتصلت بها كانت ترجف من الخوف والقلق.
طيب طيب، قل لي كيف حال الوالدة؟
حينما دخلت المشفى اليوم خفية رأيت مريم واقفة خلف باب غرفة العناية المركزة، ولكن يجب أن أفكر بحالها لأنها وحيدة في المشفى.
لكنك قلت لي أن السيد أخطر ترافقها في المشفى، ليس كذلك؟
أجل أجل، الحمد لله، فإن الجيران ومنهم الحاجة أخطر وهي جارتنا وصديقة العائلة يساعدونها، ولكن أخشى أنهم يعتقلونني عاجلا أم آجلا، وهكذا يزيد الطين بلة.
طبعا أنت لا تنوي العودة إلى البيت، ليس كذلك يا محمود؟
صحيح، لكن علي أن أفعل شيئا وأبحث عن مأمن لهم. قريبا سيجدونني ويعتقلونني يا مصطفى. ماذا لو أرسلها غدا عند خالي في قم؟ ولكن هناك أيضا ليس من المناطق الآمنة، فلربما يقتحمون بيت خالي جوات ويعتقلونه.
لا تقلق يا سيد محمود، لا تقلق.
ماذا؟
لقد أوصيت البعض من الزملاء بإبلاغ الأخبار أولا بأول.
يجب أن نفكر بشكل أساسي. علينا أن نصبر ونتوكل على الله تعالى. ولكن بما أن النظام بدأ يضيق الخناق علينا، أرى من أوجب الواجبات أننا أيضا أن نجهز أنفسنا أمام هجمات رجال النظام.
منذ فترة وأنا أفكر بهذا الموضوع يا سيد محمود.
عما تتحدث يا مصطفى؟
ثق أن اسمي واسمك وآخرين من زملائنا هي اليوم في قائمة المطلوبين، وهي عند رجال الأمن.
هل تقصد بهذه القائمة قائمة إطلاق النار علينا فور مشاهدتنا؟
صحيح أننا لا نستخدم السلاح بادئ ذي بدء، ولكن ماذا لو اضطررنا للدفاع عن أنفسنا؟
سنستخدم في موعده. لو تقرر دخول الجيش إلى الشوارع لمواجهة هذا الشعب الأعزل، فإن الناس لا محالة ستتوجه إلى مكامن أسلحتها في المخازن والسراديب والحدائق الصغيرة في بيوتها لترد الصاع صاعين. إذن فلنتوكل على الله.
قلت لك يا سيد محمود، طالما هذا النظام يعتمد على أمريكا وقواتها فنحن نتوكل على الله خير ناصر ومعين. إلهي حمدا لك يا رب.
شكرا لله، الحمد لله على لطفه الكريم. يبدو أن مجتبى يستعيد وعيه رويدا رويدا. الحمد لك يا رب.
إنه يستعيد وعيه.
الحمد لله، شكرا لله.
وهكذا مستمعين استمعتم إلى الحلقة 26 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، وتابعنا كذلك الإصرار والعناد اللئيم للمرتزق جمشيد وهو يتابع تعذيب الحاج عبد الله في المعتقل، واستمعنا إلى اللقاء الشبابي الذي جمع بين محمود ومصطفى مع أحد الأطباء الذين يعالجون مجتبى، والذي سنتعرف على كيفية إصابته برصاص السافاك، وستتوضح الأحداث جلية في الحلقة القادمة، فكونوا معنا حتى ذلك الموعد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
أطيري اللهم
روض المصطفى بالصلاة والسلام سرمدي، بالصلاة والسلام سرمدي.
زدنا حبا وقوي جمعنا، هب لنا فتحا مبينا واهدينا، هب لنا فتحا مبينا واهدينا.
أطير اللهم روض المصطفى بالصلاة والسلام.
المصطفى بصلاة وسلام سرمدي، بصلاة وسلام سرمدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق 5 من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في 16 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 5 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أصدر الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه بيانا لتشكيل الحكومة المؤقتة في إيران، وقد بيّن الإمام أهداف وبرامج الثورة الإسلامية، وطالب الحكومة المؤقتة بالسعي لتحقيق هذه الأهداف. كما حدد الإمام رحمة الله عليه واجبات الحكومة المؤقتة التي تمحورت حول الإعداد لإجراء الاستفتاء الشعبي لتعيين نوع النظام السياسي في إيران، وإجراء الانتخابات وتشكيل مجلس المؤسسين لتدوين الدستور العام للبلاد، وإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي. وقد شهدت في ذلك اليوم الكثير من المعسكرات تظاهرات معادية لنظام الشاه المقبور وتأييدا للإمام الخميني رحمة الله عليه، كما كانت التظاهرات تتصاعد في الشوارع رغم أحكام منع التجوال التي كان نظام الشاه المقبور يصدرها. في 24 من رجب المرجب من العام 7 للهجرة، فتح الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قلاع خيبر الواقع شمال المدينة المنورة، فقد كان اليهود في تلك الفترة يحيكون المؤامرات للمسلمين بصورة مستمرة من قلاع خيبر السبع التي كانت محصنة بشكل يصعب اجتيازها. وفي العام 7 الهجري بشر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بفتح قلاع خيبر، ولم يمض طويلا حتى تحرك جيش المسلمين بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صوب قلاع خيبر لفتحها ووأد الفتن التي كانت تخرج منها. وبعد فتح 5 قلاع توقف المسلمون أمام القلعتين الباقيتين، ولم تنجح محاولات كبار قادة جيش المسلمين لفتحها. فأعلن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيعطي الراية لشخص يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويفتح على يديه هذه القلاع. وفي اليوم التالي أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراية إلى صهره وحبيبه علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي قاتل على بوابات قلاع خيبر قادة اليهود ولقنهم دروسا تاريخية في البطولة، وفتح الله على يديه قلاع خيبر وآخر معاقل اليهود. وأخيرا، وفي 24 من رجب المرجب عام 339 للهجرة، توفي في دمشق الفيلسوف وعالم الرياضيات الإيراني الشهير أبو نصر محمد الفارابي المعروف بالفارابي. وقد ولد الفارابي عام 259 للهجرة في قرية فاراب التي كانت ضمن الأراضي الإيرانية في السابق وتقع اليوم جنوب دولة كازاخستان، وسافر في ريعان شبابه إلى بغداد ليدرس في مدارس مدارسها علوم المنطق والفلسفة التي كرس جل حياته في دراساتها. ومن الألقاب التي عرف بها الفارابي هي المعلم الثاني وملك الحكماء. وقد زار الفارابي العديد من المدن والأمصار الإسلامية وقضى أيام حياته الأخيرة في مدينة دمشق وتوفي ودفن فيها. ومن أبرز مؤلفات الفارابي كتاب المدينة الفاضلة وفصوص الحكم وإحصاء العلوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
تسلم ايدك يا مقاوم يا محرر البلاد، تسلم ايدك يا مقاوم يا محرر البلاد. طال الليل انت النور، طال الليل انت النور والنصر الاعيان. تسلم ايدك يا مقاوم يا محرر البلاد، تسلم ايدك يا مقاوم يا محرر البلاد. هاي 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 هاي. اشتقنا وانطرناك كتير من لوها الارض تحرر، مصر الامي فيك كبير
يود المعتقل تكسر.
اشتقنا وانطرناك كتير من لوها الارض تقرر، مصر الامي فيك كبير
يود المعتقل تكسر.
طال الليل انت النور، طال الليل انت النور والنصر الاعياد. تسلم ايدك يا مقاوم يا محرر البلاد، تسلم ايدك يا مقاوم يا محرر البلاد.
في الوجد.
يا من يعاني من تسلط يأسه، اليأس يعجز أن ينال موحدا. اجعل إلهك في حياتك مقصدا، ما خاب من جعل الإله المقصدا. أسجد لربك حين يلفحك الأسى، إن السعادة كلها أن تسجدا. حسن الكلام كمثل العطر فواح، إن القلوب بطيب القول ترتاح. فخل ثغرك بين الناس مبتسما، من أبهج الناس عنه الهم ينزاح. فاجعل حروفك بالأفراح ناطقة، حسن البيان لباب الحب مفتاح. وبسرعة تمضي بنا هذه الدنا، فعلام يغضب بعضنا من بعضنا. إن الحياة وإن تطل لقصيرة، فعلام لا نفشي المحبة بيننا. الحب روح للوجود وبهجة، هيا بنا نحييه يرجع الزنا. لا تؤمنوا حتى تحابوا بينكم، قد قالها خير الورى، هيا بنا. وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحاذقا متسرعا بجوابي. العلم بحر لا نفاد لمائه، كم قال لا أدري أولو الألباب. لا علم عندي ليس عيبا قولها، العيب أن يفتى بغير صوابي. أبيات حكمية للشاعر السوري المعاصر جهاد جحا.
أيام
خالدة.
في ذكرى مولد سيد العابدين، بسم الله كلمة المعتصمين، وله الحمد رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على شجرة النبوة ومعدن الرسالة محمد وآله الطاهرين. أزكى السلام على قرة عين الناظرين وزين العابدين وسيد الساجدين. سلام من الله عليكم أحباءنا المستمعين، تحية طيبة مباركة نزفها إليكم مقرونة بخالص التبريكات ووافر التهاني بمناسبة ذكرى المولد المبارك لصاحب زبور آل محمد السجاد علي بن الحسين سلام الله عليه. يسرنا أعزائنا أن نلتقيكم من إذاعة طهران في هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة السعيدة، فأكونوا معنا مشكورين. في بداية اللقاء نعرفكم أحبائنا بفقراته المنوعة، سائلين الله عز وجل أن تقضوا معها وقتا طيبا مباركا. لدينا فقرة روائية عنوانها مولد ابن الخيرتين، وأخرى شعرية عنوانها انتصار الفرزدق وتأييد روح القدس. وثالثة حكاية عنوانها قرصان وفرحتان، ورابعة وصايا عنوانها حب في عبادة. ومع هذه الفقرات هناك مقابلة هاتفية مع ضيفي البرنامج في هذا اللقاء، الباحثين الإسلاميين محمد الموسوي من لندن ومحمد هادي اليوسف الغروي من مدينة قم المقدسة. كما أن اللقاء يزدهر بمساهماتكم الصوتية المحببة، ولكن نبدأ بضيف البرنامج الأول، فنستمع أولا لحديث الباحث الإسلامي محمد الموسوي من لندن عن أبعاد هذه الذكرى العطرة وصاحبها رابع أئمة العترة المحمدية الطاهرة، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام هو نور من الأنوار التي جعلها الله عز وجل هدى للناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الرسالة الخالدة أراد الله عز وجل أن تبقى باقية محفوظة دون ما تحريف كما حرفت الرسالات السابقة، ولأنها تحتاج إلى أن تبقى محفوظة سالمة كاملة جعل الله عز وجل أئمة هدى يحفظونها في كل عصر. الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام كان هو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وهو الذي أدى دور حفظ هذه الرسالة بعد أن وقعت المصيبة الكبرى في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشرية، وهي مصيبة استشهاد الحسين عليه السلام في كربلاء، عندما تعرض الإسلام إلى أعظم خسارة وأعظم هزة، لعل الأعداء ظنوا بأنهم بقتل الحسين سوف يقتلون هذا الدين ويقضون عليه، كما رفع يزيد شعار لعبة هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. الإمام السجاد عليه السلام في تلك الظروف البالغة الشدة نهض بالأمر وحفظ هذا الدين من الضياع، وقام بإيضاح الحقيقة للناس مع كل المصاعب التي كانت تهدده في كل وقت وفي كل لحظة، لكنه منصور بنصر الله عز وجل ومؤيد بتأييد الله، استطاع أن يحفظ هذا الدين ويحفظ هذه الرسالة ويوصل الأمانة للإمام التالي من بعده وهو الإمام الباقر سلام الله عليه. لكن دور الإمام السجاد عليه السلام هو دور عظيم جدا نظرا للظرف الذي مرت به هذه الرسالة بعد واقعة كربلاء الفاجعة. هناك أيضا جانب آخر، وهو جانب أن الإمام عليه السلام استخدم الأساليب الممكنة في نشر حقيقة الإسلام، لأن الظرف السياسي كان بالغ الصعوبة. الإمام عليه السلام استخدم أسلوب الدعاء لنشر مفاهيم الإسلام، ونحن نرى أن الصحيفة السجادية المسمات عند المؤمنين بزبور آل محمد، هذه الصحيفة مملوءة بالمفاهيم الناصعة في العقيدة وفي الشريعة وفي الخلق وفي فهم الحياة وفي التعامل مع الآخرين، بهذه الطريقة التي لم تكن فيها حالة المواجهة مع الحكومة الظالمة، تمكن الإمام عليه السلام أن ينشر بين الناس حقائق الإسلام وأن يعلم الناس عقيدتهم وأن يربي الناس على الخلق الإيماني والخلق الذي يريده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله. إضافة إلى ذلك، الإمام عليه السلام كان يمثل المثل الأعلى في مواجهة المجتمع الذي أراده الظالمون. أراد الظالمون أن يجعلوا المجتمع مجتمعا دنيويا فاسدا بعيدا عن الخلق وبعيد عن روح الإسلام. الإمام عليه السلام مثل، بل هو جسد تجسيد كامل، خلق الإسلام، خلق النبي صلى الله عليه وآله في مجتمع أراد له الحكام أن يكون بعيدا عن الدين. فسلام الله على علي بن الحسين السجاد يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من الموالين له والمخلصين في خدمته واتباعه واتباع آبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين.
يا علي يا علي 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 يا علي
علي يا سيد الساجدين يا سيد العالمين يا سيد الساجدين يا سيد العالمين يا سيد الساجدين يا زين العالمين يا سيد الساجدين يا زين العالمين علي علي يا علي علي يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر عالم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته يا سائلي أين حل الجود والكرم والكرم إذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته
هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه الإله ما جرى القلم لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لغر يلثم منه ما وطى القدم هذا علي رسول الله والده أمست بنور هداه تهتدي الأمم هذا الذي عامه الطيار جعفر والبطل حمزة ليث حبه قسم.
مستمعينا الأفاضل أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مرة أخرى في برنامج أيام خالدة في حلقة خاصة بمناسبة ذكرى ولادة مولانا زين العابدين عليه السلام فكونوا معنا والفقرة التالية. ولكن قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة أود أن أحيي زميلي أمير وشيماء اللذين سيقومان بتقديم هذه الفقرة لكم. أهلا أمير وأهلا شيماء.
أهلا بك حميد وأشكرك على هذه التحية وأحيي مستمعينا الأفاضل أينما كنتم أحييكم مستمعينا وأبارك لحضراتكم هذه الذكرى العطرة.
بسم الله الرحمن الرحيم أحييك سيد حميد وأحيي جميع مستمعينا الأفاضل ومباركين بهذه الذكرى العطرة.
نعم مستمعينا الكرام إذن أترك الميكروفون لزميلي أمير وشيماء والفقرة التالية.
مولد ابن الخيرتين.
في يوم جمعة مبارك من سنة 38 للهجرة المحمدية وفي الخامس من شهر شعبان المحمدي المعظم استنادا إلى بعض الروايات كانت ولادة رابع الأئمة الاثني عشر سيد العابدين وزينهم السجاد علي بن الحسين عليهما السلام فازدادت المدينة المنورة نورا بالوليد الذي بشر المسلمين به جده المصطفى صلى الله عليه وآله أجل فقد روى الفقيه الشافعي كمال الدين محمد بن طلحة القرشي العدوي في كتابه مطالب السؤول بسنده عن جابر الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يولد لابني الحسين ابن يقال له علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم علي بن الحسين. وهو عليه السلام خير أهل الأرض في عصره، كما وصفه بذلك أمير المؤمنين عليه السلام عندما أخبر الحسين عليه السلام بأن السيدة الجليلة شهربانو